صغار جمّة أم أبيها ليس سواها يشفع في المحشر.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أشار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إلى مختلف مجالات ومفاهيم الجهاد بما فيها الجهاد العسكري والعلمي وتقديم الخدمات الاجتماعية، واعتبر أن التبيين والتنوير من أهم مفاهيم الجهاد. وأضاف سماحة قائد الثورة الإسلامية اليوم الأحد خلال استقباله جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت أن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام جسدت قيما أخلاقية، مؤكدا أن وقوفها بوجه الباطل يعتبر من خصائصها الفريدة والبارزة في سيرتها العظيمة. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران لديها رؤية شاملة لتعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا، معربا عن استعداد بلاده للتعاون الاستراتيجي مع أنقرة. وفي اتصال هاتفي له مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لفت السيد إبراهيم رئيسي إلى إمكانيات تطوير الروابط بين البلدين بكافة المجالات، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن النهج المتعدد الجوانب للحكومة الإيرانية الجديدة في استثمار جميع الطاقة المحلية بمجال السياسة الخارجية قد فتح نافذة جديدة لتوفير المصالح الوطنية. يأتي ذلك بتصريحات لمحمد باقر قاليباف باجتماع للبرلمان جاء فيها أن العلاقات الخارجية المتوازنة مبنية على الاستقلال، مضيفا أن دبلوماسية الحكومة الإيرانية معتمدة على سياسة تعدد الأقطاب في علاقاتها مع دول العالم. أكد رئيس الوفد الروسي المشارك في مفاوضات فيينا حول رفع الحظر عن إيران ميخائيل أوليانوف أن عنصر الوقت ينبغي ألا يكون العنصر الأساس في سياق حسم نتائج هذه المفاوضات. وكتب أوليانوف عبر تغريدة أن جدولة المفاوضات يجب أن تعتمد على قرار الأطراف المفاوضة في فيينا. شرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية آخر الإنجازات الميدانية للجيش واللجان الشعبية اليمنية في مواجهة العدوان السعودي الإماراتي في محافظة شبوة، وتفاصيل الخسائر التي لحقت بمرتزقة العدوان جراءها. وقال العميد يحيى سريع في تصريح له إن القوات اليمنية تصدت لهجوم كبير بغطاء جوي باتجاه مديرية عين بمحافظة شبوة، وكبدت المهاجمين 120 قتيلا وجريحا وتدمير 12 مدرعة. دانت رئاسة الجمهورية اليمنية التسعيد الأخير لتحالف العدوان وارتكابه المجازر بحق المدنيين في العديد من المدن اليمنية، واستنكرت الرئاسة في بيان استهداف طيران العدوان البوابة الدولية للإنترنت بمحافظة الحديدة والبنى التحتية، فضلا عن تشديد الحصار الاقتصادي وقرصنة سفن المشتقات النفطية، معتبرة هذه الانتهاكات امتدادا للمشاريع الصهيونية التي تستهدف الأمة الإسلامية. كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الإمارات تجري وساطات عاجلة لتجنب ردود من حركة أنصار الله اليمنية على المجازر التي نفذها تحالف العدوان مؤخرا باليمن. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف 3 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 23 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وولادة حفيدها الإمام الخميني رحمه الله. كما تتقدم الإذاعة بالتهاني لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على عالمنا الإسلامي باليمن والخير والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 20 من جمادى الثانية من العام 8 قبل الهجرة ولدت في بيت الوحي فاطمة الزهراء ابنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحت رعايته، فأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام وأحبته وحنى عليها وحنت عليه، فلم يكن أحد أحب إلى قلبه ولا إنسان أقرب إلى نفسه من فاطمة سلام الله عليها. وقد تقدم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطلب يدها من أبيها، وكان الجواب الرد، حتى تم زواجها المبارك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ورزقها الله بأربعة أولاد وهم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين، فكانت العضد الوحيدة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وعاشت الزهراء سلام الله عليها في كنف زوجها الإمام علي عليه السلام بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم فترة قصيرة جدا، وتجرعت من الغصص والمحن ما لم يعلم مدى مرارتها إلا الله سبحانه وتعالى بارئ النفوس وعلام الغيوب. وأخيرا وفي 20 من جمادى الأخيرة عام 1320 للهجرة ولد في مدينة خمين بوسط إيران الإمام روح الله الموسوي الخميني، وقد بدأ بدراسة العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره، ثم توجه إلى مدينة قم المقدسة ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء والأساتذة هناك. وساعده ذكاؤه الخارق على بلوغه درجة الاجتهاد في أول شبابه، بحيث أضحى من كبار أساتذة الفقه والفلسفة والعرفان، كما بدأ الإمام الخميني رحمة الله عليه نشاطاته السياسية في أول شبابه، إلا أن نضاله ضد نظام الشاه المقبور بدأ عام 1963، وتسبب ذلك باعتقاله عدة مرات من قبل النظام الملكي العميل ونفيه خارج البلاد إلى تركيا ومن ثم إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق. وبقي الإمام الخميني قدس سره لمدة 14 عاما في النجف الأشرف أستاذا في حوزتها العلمية العريقة، وتخرج على يديه كبار العلماء والأساتذة، وإلى جانب التدريس كان الإمام الخميني رحمه الله مستمرا في نضاله ضد النظام الملكي، وكان يتواصل مع الشعب الإيراني من خلال البيانات وأشرطة التسجيل التي كشف فيها عن المؤامرات التي يحيكها النظام الملكي ضد الشعب الإيراني لخدمة المصالح الأمريكية غير المشروعة. وباندلاع الثورة الإسلامية وتصاعد التوترات في إيران، قامت الحكومة العراقية العميلة آنذاك بإنزال الضغوط على الإمام الخميني قدس سره لإرغامه على ترك البلاد، فتوجه الإمام إلى باريس، ومن ثم عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية المباركة بنفسه حتى الانتصار وإقامة النظام الإسلامي في إيران. ومن أهم المؤلفات التي تركها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أسرار الصلاة ومصباح الهداية وولاية فقيه، بالإضافة إلى بيانات الإمام الخميني التي جمعت في كتاب باسم صحيفة النور ومجموعة ضخمة من المحاضرات في تفسير القرآن الكريم والخطابات الإرشادية. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سنة الوحي بازغا في قلوب النبيين، يا شذا الخلد فائحا في دوي الوصيين، يا أحاسيس دعوة في دموع المصلين، يا مناجاة عارف لحن العرش تلي، قرآن قرآن باللوح مسطور، إيمان إيمان نور على نور. هذه الزهراء آية غراء، هذه الزهراء آية غراء، روح الجمال.
يا زهراء عرش عالي، يا حورا يا حورا روح الجمال. يا زهراء يا زهراء عرش عالي، يا حورا يا حورا روح الجمال. زوج الوصي روح الكمال.
كيان مرصع من عقيق وعسجد، طاهر الروح أوحد أشرف الخلق محجد، في متيه عن النهار لا يرى منتهى الحد، ذاك سماه ربه فاطما بنت أحمد. نوراء نوراء آية التطهير، غراء غراء نفحة التغيير، ظلت شموسا تحيي النفوسا.
يا زهرة يا زهرة عرش عالي، يا حورا يا حورا روح الجمال. بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي روح الجمال.
يرقص الشعر مائسا عند تذكار فاطم، كل حرف من اسمها أبهر للمكارم، في صدى جوهر اسمها هام كل العوالم، بين نار وجنة حبها الفصل قاسم. مكنونة مكنونة آية الرحمن، مخزونة مخزونة وحي وقرآن، مهجة الهادي نور
نور العباد مهجة الهادي نور العباد روح الكمال
يا زهرة يا زهرة عرش المعالي يا حورة يا حورة روح الكمال يا زهرة يا زهرة عرش المعالي يا حورة يا حورة روح الكمال بنت النبي زوج الوصي بنت النبي زوج الوصي روح الكمال
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم اليمن فلسطين معا حتى النصر محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net كما يمكنكم المشاركة والمساهمة برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950 أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة التي تقدمها الزميلة عليا صالح وفيها نستضيف المتحدث باسم القرى غير المعترف بها في النقب سالم الوقيدي ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا معه حول محورنا اليمن فلسطين معا حتى النصر بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية وهي الفقرة الأدبية وفيها سنكون مع الزميلة منار وتلقي الضوء فيها على حياة الشاعر حنا سويدا ونموذج من أشعاره أما الآن أحبتنا الكرام مع صراع البوتقة والزميلة عليا
صراع البوتقة
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم أصيب عدد من جنود لواء جولاني في جيش الاحتلال إثر شجار وقع بين الجنود والضباط داخل قاعدة تسليم العسكرية هذا وشارك قادة القاعدة في الشجار مما رفع من حدة التوتر داخل القاعدة وتطلب تدخل الشرطة العسكرية للسيطرة على الموقف الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي
يعاني جيش الاحتلال من ضعف مستمر في صفوف قواته لا سيما ألوية النخبة المقاتلة التي يراهن عليها الكيان في أي معركة مقبلة مع المقاومة حيث تسود في أوساط جنود وضباط هذه الوحدات حالة من الترهل الحاد من حيث الانضباط الأخلاقي والعسكري من جانب ومن حيث الجودة والكفاءة المهنية من جانب آخر في سياق متصل فقد أصيب عدد من جنود لواء جولاني في جيش الاحتلال جراء شجار عنيف اندلع بين الجنود والضباط داخل قاعدة سيليم العسكرية وذلك بعد أن توجه أحد جنود السرية باء في الكتيبة 13 التابعة للواء جولاني لغسل الأواني في المطبخ المخصص للسرية ألف في الكتيبة ذاتها، الأمر الذي تمخض عنه اندلاع شجار عنيف بين السريتين بمشاركة عشرات الجنود. ما زاد الطين بلة هو مشاركة القادة والضباط في الشجار بدلا من الفصل بين الجنود وتهدئتهم، حيث قام أحد الضباط وفقا للشهود بضرب أحد الجنود بقضيب حديدي أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، في حين قام ضابط آخر برمي مطفأة حريق فولاذية على الجنود. وقد وصل الأمر بقائد السرية ألف بأن منع إسعاف أحد جنود السرية باء بالرغم من إصابته بجراح بليغة في رأسه وتعرضه للنزيف الحاد. وفي السياق ذاته تعرض أحد جنود وحدة الكوماندوز البحري في جيش العدو لسرقة سلاحه الشخصي خلال فترة مناوبته داخل قاعدة عتليت البحرية، الأمر الذي أثار حالة من البلبلة والتوتر في صفوف القوات، حيث تم استدعاء قادة وضباط وحدة الكوماندو من منازلهم للتحقيق مع الجنود في ملابسات الحادث. تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يعاني فيه الكيان من انخفاض حاد في ثقة الجمهور الصهيوني بالمؤسسة العسكرية، لا سيما بعد فشلها أمام المقاومة في غزة خلال حرب سيف القدس.
نشكر الزميل سمير أبو عطا على هذا التقرير، ونتابع في صراع البوتقة، حيث تواصل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل اجتماعاتها الطارئة في قرية الأطرش بالنقب المحتل لبحث تصعيد الهبة الشعبية المتواصلة ضد هجمة التجريف والاستيطان. هذا وأكد الإعلام العبري أن احتجاجات الفلسطينيين في النقب تثير المزيد من المخاوف في أوساط حكومة الاحتلال باعتبارها دليلا على تمسك عشائر الصحراء بفلسطينياتهم رغم مخططات التهويد التي تنفذ بحقهم طيلة أكثر من 7 عقود متواصلة. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
تصعيد غير مسبوق تشهده قرى النقب المحتل منذ نكبة عام 48، أكثر من 150 حالة اعتقال جلهم من القاصرين والفتيات منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوع، والحملة الأمنية التي يشنها الاحتلال مستمرة، حملة تشارك فيها جميع أذرع الاحتلال المسخرة لحماية المشاريع الاستيطانية لا سيما تلك المسمات قضائية. وما نراه اليوم في النقب يعيد إلى الأذهان تصرفات الاحتلال إبان هبة أيار التي انطلقت بالتوازي مع معركة سيف القدس بتوجيه مباشر من المستوى السياسي الذي لم يستطع إخفاء خوفه من جيل بدوي جديد أثبت بجدارة انتماءه لفلسطينيته. جيل بوقوفه أمام آليات الاحتلال الاستيطانية عرى مخططات الاحتلال القديمة الجديدة بتحويل أراضي النقب إلى 12 مستوطنة واقتلاع أهلها، وهو ما أكدته منظمة كود بينك النسائية الأمريكية المؤيدة للحقوق الفلسطينية التي وصفت أنشطة التشجير في النقب بأنشطة التطهير العرقي ويقف وراءها ما يسمى الصندوق القومي اليهودي. وهنا نرى الإعلام العبري يسهب في وصف مخاوف حكومة الاحتلال من انتفاضة العشائر البدوية في النقب، ويفرض عناوين تتحدث عن قلق حقيقي من فلسطيني الصحراء الذين يجاهرون بتبنيهم للرواية الوطنية الفلسطينية عن جوهر الصراع مع الاحتلال، ليعترف أمام ذلك هذا الإعلام أن أحداث النقب لم تعد مجرد مسألة حقوق مدنية امتيازات معيشية، بل مشكلة قومية وأهلها يريدونها فلسطينية، وهذه قناعة يحافظ عليها الفلسطينيون في الجليل والمثلث والنقب والكرمل ومدن عكا وحيفا واللدي والرملة.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا المتحدث باسم القرى غير المعترف بها في النقب سالم الوقيدي. نستمع معا.
هناك خطط مبيتة لاحتلال إسرائيل للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي التاريخية العربية الفلسطينية في النقب من خلال المصادرة ومن خلال إقامة المجمعات السكنية والمزارع الفردية، وأيضا من خلال عمليات التحريش والتجريف وهدم البيوت في الآونة الأخيرة. ونحن نرى أن هذه الوتيرة تزداد بأكثر وأكثر من سنة لسنة. من 2020 كان هدم ما يقارب 2000 بيت، و2021 3600 بيت هدمت. وفي الآونة الأخيرة هنالك خطة مبيتة للحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على أكثر من 45 ألف دونم تعود ملكيتها لأراضي فلسطينية تاريخية، وأيضا تجميع أكثر من 30 ألف فرد من الفلسطينيين في النقب في 3 مجمعات، تهدف بالنهاية إلى تفريغ الأراضي من أهلها والاستيلاء عليها وتقديمها على معلقة من ذهب للمستوطنين للاستيلاء وإقامة المستوطنات.
مستمعينا الكرام، مع نهاية مداخلة المتحدث باسم القرى غير المعترف بها في النقب سالم الوقيدي حول استهداف الاحتلال لأهالي النقب، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، فلسطين معا حتى النصر، محور حديثنا في هذا اللقاء. وضيفنا الأستاذ ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وإلى العناوين. ما الذي يشكله تصعيد دول التحالف عدوانها على اليمن؟ ما أهمية موقف اليمن وشعبه بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ ما المطلوب اليوم لوضع حد للعدوان وإنقاذ اليمن من براثن العدوان؟ اليمن فلسطين معا حتى النصر، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نظمت حركة الجهاد الإسلامي مسيرة حاشدة في مدينة غزة نصرة للشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف المجازر ضده. وأكد عضو المكتب السياسي للحركة خالد البطش في كلمة له بالوقفة إن المجازر التي يرتكبها التحالف في اليمن تعتبر وصمة عار على جبين الدول المشاركة في قتل النساء والمدنيين العزل. ودعا البطش إلى وقف الحرب العبثية على اليمن، مؤكدا أنها لا تخدم سوى الاحتلال والمصالح الأمريكية في المنطقة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
يرسي اليمن المزيد من معادلات الردع في مواجهة الحرب التي يقودها تحالف العدوان منذ العام 2015. التصعيد الجنوني الذي خلف مجازر مروعة في الأيام القليلة الماضية قابله تصعيد يمني، ومن أعصار اليمن الذي استهدف مطاري دبي وأبو ظبي رفعت القوات المسلحة اليمنية سقف التهديدات لتنذر الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات وتنصحها بالمغادرة. الخطاب التحذيري جاء على لسان المتحدث باسم القوات العميد يحيى سريع، الذي قال إن الإمارات دويلة غير آمنة ما دام حكامها مستمرون في العدوان على بلاده. وأمام هول الجرائم التي ترتكبها السعودية والإمارات ومن معهما، دانت المنظمات والهيئات الحقوقية واليمنية المجازر التي ترتكب بحق الإنسانية في اليمن. وفي مؤتمر صحفي عقد للغاية في صعدة، استنكر المجتمعون الصمت الدولي المريب والمخجل إزاء وحشية العدوان المتواصل على مدار 7 سنوات. كما نددوا بتقاعس المجتمع الدولي عن بذل الجهود لإيقاف الجرائم التي يدفع فاتورتها المدنيون، وعجزه عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فيما يجري. المنظمات الإنسانية حملت الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لإعطائها الضوء الأخضر إلى دولها لارتكاب المجازر المتنقلة بين مختلف المدن. وعلى وقع دماء العزل التي تراق ووسط حرب الإبادة هذه، أعلت وزارة الصحة اليمنية الصوت داعية لاستنفار طبي في جميع المحافظات. فالقطاع الصحي المنهك من سنوات العدوان بحسب ما أكد وزير الصحة طه المتوكل لا يستطيع استيعاب الكم الهائل من الإصابات، خاصة مع استمرار عمليات انتشال الضحايا.
نحن في أقل من 100 ساعة ما يقارب من 300 ضحية من الجرحى والشهداء، هذه لا تستطيع مستشفيات الجمهورية استقبالهم في محافظة أو محافظتين، في انعدام التجهيزات وانعدام الأدوية وإنهاك الكادر الطبي والصحي.
المتوكل الذي أعلن ارتفاع عدد ضحايا الغارات على السجن الاحتياطي في صعدة ناشد الدول والمنظمات بتسيير رحلات طبية إسعافية إلى اليمن لإجلاء المصابين، وطالب بفتح مطار صنعاء وإنهاء الحصار ووقف العدوان.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سيد ماهر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وتحية لك ولكل الأخوة المستمعين.
حياكم الله. سيد ماهر، تحالف العدوان يصعد من حربه على اليمن مئات الجرحى والشهداء خلفتها الغارات الأخيرة على اليمن، وما زالت تصعيد من جانب التحالف سيد الموقف، ما الذي يعنيه استهداف اليمن؟
بوضوح، نحن أمام فتنة من المجامين، من المتامين، من المطبعين، ممن هم أداة بيد البيت الأسود الأمريكي، وللأسف هم الذين يستخدمون طائرات ومخدرات الأمة العربية التي يتم شراها من الرأس الإمبريالية المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
وأيضا يشترون التكنولوجيا من هذا العدو المجرم، العدو الصهيوني، من أجل أن تستخدم لإبادة الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء أمتنا العربية. الهدف الأول والأخير من هذا الموضوع هو أولاً نهب خيرات الأمة لصالح هذا العدو المجرم، ثانياً هو عملية قتل الروح المعنوية ولنضال وكفاح الأمة العربية عندما يتم استهداف المدنيين والعزل من الأطفال والشيوخ والنساء. هو بوضوح الهدف منه إغراق المنطقة بشلال من الدماء، إغراق المنطقة بمزيد من الفقر والجوع، إغراق المنطقة بتبعية لهذا العدو المجرم، حتى بوضوح يصبح هناك نوع من الاستكانة ومن الاستجابة لمطالب هذا العدوان المجرم الذي يشن بقرار أمريكي صهيوني من أجل إذلال الأمة العربية والإسلامية. لذلك نحن نؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومعنا كل أبناء الشعب الفلسطيني أن هذه الضربات لن تنال من وحدة اليمن الشقيق، لن تنال من أبناء اليمن المناضل والمكافح، وأن هذه الضربات ستتحطم على صخر الصمود أبناء الشعب اليمني الشقيق، وسينتصر الشعب اليمني الشقيق عاجلا أم عاجلا، وسيهزم هذا العدوان وكل من يماشي عملية القتل والذبح لأبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج. هناك حالة، الهدف هنا خلق حالة من الفوضى، خلق حالة من الإرهاب حول ما يجري في اليمن، الهدف منه هو تطويع محور المقاومة. لذلك نحن كفلسطينيين نقول كل هذه الضربات كما شن العدوان على غزة عام 2008 وعام 2012 وعام 2014 و2021 لم يستطع العدوان أن ينال من عزيمة أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وتحطمت كل هذه الأدوات على صخر صمود شعبنا الفلسطيني، واستطاع شعبنا الفلسطيني أن يواجه كل هذه المؤامرات المزيد من الصمود والإرادة والعزيمة. لذلك لا يوجد لدينا خيار، نحن والشعب اليمني الشقيق واللبناني والسوري والعراقي وكل قوى التحارة من أمتنا من المحيط إلى الخليج إلا مزيد من الصمود والمواجهة حتى كسر هذه الأدوات ومن أجل أن نستنهض الأمة العربية على المستوى الجماهيري والشعبي والاتحادات النقابية والعمالية من أجل أن تنتفض وتواجه قوى الظلم والطغيان حتى يتم زوال هذه الحكمة الظالمة.
طيب، الدول المشاركة في العدوان على اليمن غابت تماما عن معركة الأمة وقضيتها فلسطين، كيف ينظر لهذا الغياب اليوم لجهة التصعيد على اليمن؟
كان الأجزاء أن يتم تسخية هذه المقدرات المالية والعتاد والسلاح والتدريب من أجل الدفاع عن القدس والدفاع عن المسجد الأقصى وكنيسة المهد والقيامة، ومن أجل تحية فلسطين وزوال هذا الكيان السلطاني الذي ينهب ويلتهم الأرض الفلسطينية ويمارس عملية القتل والتهويد والإبادة لشعبنا الفلسطيني. لا أن تستخدم هذه الطائرات والبواج والصواريخ من أجل قتل الشيوخ والنساء ومن أجل تطويع الأمة ومن أجل ساقط خياراتها. لذلك كما قلت سالفا، هؤلاء عبارة عن حفنة من المطبعين من المرتزقة لدى البيت الأسود الأمريكي، يأتمرون بقرارات البيت الأسود ويمارسون عملية القتل والإرهاب والبطش بحق أبناء الأمة. اليوم في اليمن، غدا من الممكن أن تكون في ساحة وفي دولة أخرى من أجل تسييس الأمة وتحويلها إلى مناطق مليئة بالأشواك، مليئة بالحروب، مليئة بالقتل والدماء والدمار. هذه هي المهمة التي يقوم بها هذا المجرم محمد بن سلمان من أجل قتل أبناء الأمة العربية. لذلك مطلوب ما وقع أن نكون كمحور مقاومة وكجماهير عربية من المحيط إلى الخليج أن نصف في فضح هذه الممارسات. مطلوب تحكيم هؤلاء القتلة والمجرمين لمحاكمات عادلة من أجل أن يحاسبوا. مطلوب استنهاض الأمة، مطلوب استنهاض كل الأحرار في مختلف أماكن تواجدهم من أجل الضغط على كل من يتعاون ويفتل.
سيد ماهر، عذرا على قطع كلامك، لكن لماذا اختير اليمن في هذه المرحلة من التصعيد وفي هذه المرحلة من الاستهداف؟
اليمن بوضوح هو خاصرة الخليج. اليمن هناك صحوة عربية، هناك بعد قومي ووطني وإسلامي موجود، هناك قوة تناصر القضية الوطنية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، هناك قوة وطنية وقومية وإسلامية تناصر محور المقاومة وفي المقدمة منها دولة إيران الإسلامية. لذلك هذه العملية جاءت في إطار عملية منظمة ومنهجة، هو الهدف منها القضاء على قوة الصحراء، على قوة المقاومة، من أجل أن تكون بؤة ومركز لهؤلاء المجرمين وقاعدة أمريكية متقدمة في مواجهة دولة إيران الإسلامية وفي الحفاظ على مقدرات الأمة العربية والإسلامية من خلال التحكم في مضيق باب المنجد. كل هذه القضايا المرتبطة بالموضوع الاقتصادي والمرتبطة أيضا بالنفط والمرتبطة بالغاز وكل مقدرات الأمة هو الهدف الذي من أجله جاء هؤلاء المجرمين ليشنوا هذا العدوان الهمجي والبابعي على الشعب اليمني الشقيق.
طيب، يعني الحرب على اليمن كما تفضلتم وكما هو معلوم لا تخدم سوى الاحتلال ومن الصالح الأمريكية في المنطقة، ماذا في إصرار دول التحالف على تصعيد هذا العدوان وهذا يعني ما يصفه البعض بالاستنزاف حتى لدول العدوان؟
هو ما يجري بالأساس، هو عملية بالأساس عملية استنزاف لثروات الأمة العربية والإسلامية. يتم شراء هذه الأسلحة من البيت الأسود الأمريكي راعي الثروة والظلم في العالم، يتم شراء التكنولوجيا وإهدار أموال الأمة لصالح شراء هذه التقنيات وهذه الإمكانيات، ويتم استخدامها في قتل أبناء الأمة العربية والإسلامية وتشييدهم وذبح الأطفال والشيوخ والنساء. ثانيا، من أجل وبوضوح أن تكون مركز للإمكانيات والتكنولوجيا الصهيونية، والتي كما سمعنا خلال الأيام الماضية أن العدو الصهيوني سيقدم كل ما لديه من إمكانيات تكنولوجية من أجل دعم هؤلاء المجرمين من أجل حفظ أمنهم. ثالثا وبوضوح، ما يجري هو عمل منظم باتجاه أن تبقى المنطقة أسيرة لهذا العدو المجرم، وأن تبقى أسيرة للبيت الأسود الأمريكي، وأن تكون قاعدة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل مزيد من السيطرة والهيمنة على مقدرات وخيرات الأمة.
نعم، طيب، ويعني ما المطلوب برأيكم اليوم لدعم اليمن؟
المطلوب لدعم اليمن، أولا مطلوب أن يكون الشعب اليمني على قلب رجل واحد وأن يكون موحدا في الميادين في مواجهة قوى الظلم والطغيان، هذا أولا. ثانيا، مطلوب من الجماهير العربية على مستوى الاتحادات الطلابية والمرأة والشباب وكل القطاعات والاتحادات العمالية والنقابية أن يتم من الضغط من أجل فضح هذا العدوان الهمجي الممارس على الشعب اليمني الشقيق. ثالثا، مطلوب أن نحمل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل أن يقدم هؤلاء القتلة والمجانين لمحاكمات عادلة لمصطفوه من جرائم ضد الشعب اليمني الشقيق. هذا أشجاعنا وأهلنا في السعودية وفي الإمارات وفي دول الخليج أن يكون لها على المستوى الشعبي موقف واضح وصريح في مواجهة هذه الحزمة الظالمة المجرمة. خامسا، مطلوب بوضوح أن يكون محور المقاومة في المقدمة من هذا النضال والكفاح في توجيه كل أشكال الدعم المادي والمعنوي والاجتماعي واللوجستي والإغاثي من أجل تعزيز صمود الشعب اليمني الشقيق في مواجهة هذه الهجمة المصروعة التي تشن منها حزمة ظالمة مجرمة مطبعة أضيق لنفسها أن تكون أداة بيد العدو الصهيوني والبيت الأسود الأمريكي.
نعم، طيب اليوم يعني فيما يتعلق بهذا العدوان، كيف يمكن أن نتصور تأثير الساحة اليمنية على الساحة الفلسطينية أو بالعكس، وما الذي يربطهما؟ هناك من يقول لا علاقة بينهما، وبالتالي ليس من الحق أن يتدخل اليمن في القضية الفلسطينية أو الفلسطينيون في القضية اليمنية، وبالتالي كيف يمكن النظر إلى العلاقة التي تربط الساحتين إذا نظرنا إلى محور المقاومة والصراع القائم الآن بينه وبين محور الشر الأمريكي؟
العلاقة التاريخية والجذرية ليست اليوم، هي من عشرات السنين بين الشعب الفلسطيني والشعب اليمني. الشعب اليمني الشقيق لم ينأى بنفسه لحظة واحدة في الدفاع عن قضية العرب المركزية. عندما نتحدث عن قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية التي تعني الدفاع عن الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وباتجاه أن يزول هذا العدوان الذي هو بالأساس عبارة عن بقعة سرطانية وجدت من أجل نهب حياة الأمة العربية والإسلامية. لذلك من عشرات السنين كانت اليمن هي موقع أساسي متقدم لحماية الثورة الفلسطينية، وكانت موقع أساسي ومتقدم للمقاتلين اليمنيين الذين كانوا جزء من منظمة الصحية الفلسطينية ونزلوا إلى فلسطين من خلال عمليات فتاحية وجهادية واستشهدوا من أجل فلسطين، وكانوا جزء من المقاومة التي صمدت في بيروت في مواجهة العدوان في تشرين عام 82. اليمن كانت على مدار الساعة تقدم الإغاثة وتقدم الدعم المالي والتعليمي واللوجستي وكل ما يمكن من أجل دعم فلسطين في مواجهة العدوان. لذلك هذه القضية ليست مرتبطة لا بعام ولا عامين ولا 10 ولا 20 ولا 30 عاما، مرتبطة منذ أن وطأ هذا العدو على أرض فلسطين والشعب اليمني الشقيق يخرج بالمليونيات، وشاهدناها على الشاشات الفضائيات جميعا كيف يدعمون وينتصرون بشعبنا الفلسطيني من أجل تحقيق آماله في الحرية والعودة والاستقلال. لذلك جاء اليوم مطلوب من شعبنا الفلسطيني الوفاء بهذه المعركة، الوفاء لهذه الشعوب من خلال دعم الشعب اليمني الشقيق، من خلال تعزيز صموده، من خلال إسناده بكل الإمكانيات من أجل أن يستمع في مواجهة قوى الظلم والعدوان، ومن أجل أن يستمع في نيل الحقوق الشرعية في الدولة والاستقلال ووحدة المصير ووحدة اليمن، وأن يقف في وجه هؤلاء الطبيعي وأن لا يسمح بأن يتم سرقة خياراته وموارده الطبيعية لصالح هذه الهجمة المشروعة، ومن أجل أن يقف سدا منيعا في مواجهة الحلف الإمبريالي الصهيوني في المنطقة.
أحسنت. شكرا جزيلا لك الأستاذ ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
في
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ ماهر مزهر ضيفنا الكريم لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، وهي الفقرة الأدبية. الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبرا، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أرادا وشمرا. مع الزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني مهجري حمل شعره ديباجة شعراء المهجر، من حيث الدعوة للتأمل والدوران في فلك التعبير الوجداني والذاتي بشعره، مسحة رومانسية متألمة وأنات موجعة، وفي لغته سلاسة ورقة. شاعرنا هو حنة بن داود سويدة. أعزائنا الكرام، ولد شاعرنا حنة بن داود سويدة في مدينة القدس المحتلة عام 1909، وتوفي في سانتياغو عاصمة تشيلي عام 1963. تلقى تعليمه لغاية المرحلة الثانوية في مدرسة المطران في القدس، وذلك عام 1930. عمل حنة بعد حصوله على الثانوية في التجارة، واستمر فيها إلى سنة 1947، ثم انتقل بعمله إلى سانتياغو عام 1952، وعمل إلى جانب التجارة في الصحافة، وأصدر صحيفة اللهب. لشاعرنا حنة سويدة مجموعة كبيرة من المؤلفات المخطوطة، نذكر منها شاعر الحب والجمال عمر بن أبي ربيعة وهو بالإنجليزية، والمرفأ الأمين وفيه تناول تاريخ الهجرة الأولى في الإسلام، وأيضا قال لي الراوي، ويضم صفحات مشرقة من التاريخ العربي في صدر الإسلام وبعده، والليلة الثانية عشرة من مسرحية شكسبير مع ترجمتها، ومن صور الحياة، وأيضا مصارع الأبطال، وهي عبارة عن صور من البطولات الفلسطينية في حرب عام 1948، بالإضافة إلى قصائد متناثرة في عدد من الصحف والمجلات الفلسطينية والمهجرية التي صدرت في أمريكا ولم تجمع. أعزائنا الكرام، للتعرف أكثر على الشاعر والأديب الفلسطيني المهجري حنة بن داود سويدة، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان مناجات، نلقي على مسامعكم جزءا من أبياتها. أيها البلبل غرد للقلوب، واسكب اللحن ولا تخشى الخطوب، رتل النغم على غصن الكفاح، إنني اليوم محاط بالكروب، ردد اللحن لكي يجلو الضباب عن سمائي وسحابات الغوب، لست أدري أسدود في الحياة أم صخور لعراقيل الدروب، لست أدري أترى عبء الشعوب، قد شرحت الصدر بالأمس القريب،
داعيا للحرب بالدمع الصبيب، أينما طرت ابتسامات الجهاد للعلا تبدو على ثغر الحبيب. لم تنادي القوم إلا للفلاح، لا تبالي الكيد والوغد الربيب. ليت شعري أي شيء قد أذاب، مهجة للطير للعليا تلوب. لست أدري أترى عبء الشعوب. أنت لم ترضخ لوغد أو حديد، بل شحذت العزم مختالا شديد. شدت للأبناء أبراج السعود، تحمل الأعلام بالمجد التليد، لكن الأحداث هبت بالمنون. قد أحيكت من قريب أو بعيد، شاءت الأطماع أن ترخي الجناح. لا تقول اللحن والصوت الطروب. لست أدري أترى عبء الشعوب. قد شربت العسف في ظل اليهود، لا تعير الطرف إلا بالقيود. تلكم الأوغاد تسعى للخلاص من بنيك النجب أشبال الأسود. هللت بالبشر إذ عد اقتراح، كي يسام العرب كي يبقى اليهود. بلغ الأوغاد قد عدت رماح، من شعاع الحق من دمع القلوب. لست أدري أترى عبء الشعوب. قد طعنت الوغد في كل القرون، عابسا للحق لا ترضى المجون. طالما جاءتك جند أو جموع، تنشد الإفساد أو تبغي المنون. كنت طيرا سابحا جوف النعيم، عاليا بالمجد للتقوى تصون. كيف تبكي أيها الطير الشديد؟ إنني منك شديد بل غضوب. لست أدري أترى عبء الشعوب. أنت في الأرض عظيم بل جسور، شدت أبراج العلا رغم النسور. قد حضنت القدس والمهد الشريف، ثم كنت الرمز في كل الدهور. نال قوم العرب فخرا وانتصار، حيث أصبحت المنى بين الطيور. ليت شعري كيف قد ذقت العذاب، ليتني أفديك في كل الكروب. لست أدري أترى عبء الشعوب. أيها التاريخ سجل للأنام، إننا الأحرار نمشي للأمام. طالما سجلت من عهد قديم صفحة بالنور إذ كان الوئام، بشر الأوغاد في جوف الجحيم. سوف يلقون ويصلون الحمام. أيها الطير تبسم للجهاد، واسكب الألحان والصوت الطروب. لست أدري أترى عبء الشعوب.
شكرا للزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر حنة سويدة ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.